بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما أحب ربنا وأرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب في فضل القعود في المسجد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يبرط. قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة الأزدي عن عمير ابن هانئ العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. باب في فضل القعود في المسجد.
قال: كتاب الصلاة. والصلاة أعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين اللتين هما أعظم أركان الإسلام على الإطلاق. فأعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أنه قال: إيمان بالله ورسوله. وفي بعض الأحاديث لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقته. فجمع العلماء بين ذلك بأن أفضل الأعمال التي تتعلق بالعمليات الصلاة، ثم ذكر باب فضل القعود في المسجد، وذكر هذه الأحاديث التي فيها أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث ما لم يؤذي. فطالما أن الإنسان في المسجد جالسا فإنه في صلاة وهو مأجور عليه، ومن فضائلها أن الملائكة تصلي عليه. ولهذا لا يستكثر الإنسان هذا الجلوس طالما أنه يؤجر عليه. صلى الإنسان الظهر وأراد أن يجلس يقرأ القرآن، صلى الإنسان الصبح وأراد أن يجلس إلى الشروق، صلى المغرب وأراد أن يجلس مثلا إلى صلاة العشاء، لا يقال هذا الإنسان فاضي أو هذا الإنسان كذا. قال تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب. طالما الإنسان ما عنده عمل ولا عنده ارتباط ولا عنده سعي على الأرزاق واستطاع أن يمكث في المسجد فلا بأس ولا حرج. وهذه الخلوات التي يخلو بها الإنسان لربي سبحانه وتعالى في المسجد، يذكر الله أو يتلو القرآن، هي في الحقيقة محطات يزداد بها الإيمان. فالإيمان يزداد بالذكر والطاعة، تلاوة القرآن والمكث في المسجد. ولهذا قال بعض السلف: تعالى نؤمن ساعة، نؤمن ساعة، ثم جلس في المسجد يذكران الله تبارك وتعالى، نؤمن ساعة. فالإيمان يزداد بالطاعات، والإنسان يحتاج إلى هذه المحطات، لا سيما إذا كان ممن يضرب في الأرض ويسعى ويذهب ويأتي ويعمل، يحتاج حتى لا ينسى الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ولا يغفل ولا يقسو قلبه. فالقلب يحتاج إلى جلاء دائما، وذكر الله تبارك وتعالى يحدث ذلك. فمن فضائل المكث في المسجد الذي هو خير بيوت الأرض على الإطلاق أن الملائكة تصلي على أحدنا ما دام في مصلى. تخيل بقى الملائكة هي التي تدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم انت قاعد ساعة، نص، ربع، عشر دقائق، خمس دقائق، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني من يصلي الصبح ويخرج ليس كمن يصلي الصبح ويجلس يقول أذكار، ليس كمن يصلي إلى ويجلس إلى الشروق. فهذا في فضل عظيم، في فضل عظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمكث في المسجد له فضل عظيم، والبقاء في المسجد له أجر كبير لا بد أن نحرص عليه، إلا إذا كان الإنسان منشغلا بشيء نحن لا، فلا يلزم الإنسان بالمكث، إنما هذا إذا كان ما عنده شيء، إذا كان عنده فراغ، فإنه كما قال تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب. والمسجد في الحقيقة أهدأ البيوت وأفضل البيوت وأعظم البيوت. شوف الآن في المسجد لا أحد يقول لك اشتري هذه بكم أو تبعي هذه بكم، ولا يقول لك شيء، فلا يحل في المسجد البيع ولا الشراء ولا شيء خلاف ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه هو في المسجد، والروحانيات التي تكون الإنسان في المسجد روحانيات عالية. ولهذا يا أخواني مثلا ممكن الإنسان إذا كان يعني منشغلا أو كذا، فلا أقل من أن يجعل نفسه وردا من القرآن، وليكن مثلا مع كل صلاة يقرأ ربع أو ربعين من المصحف 10 دقائق، ثم يمارس عمله لو صلاتين في اليوم أو 3 صلوات، يعني معناها قرأ 6 أرباع. لو قرأ مع كل صلاة 40، الظهر مثلا قرأ 40، العصر قرأ 40، العشاء يقرأ 40 مثلا، يبقى على الأقل 6 أرباع في اليوم الواحد لو كان منشغل. لكن الإنسان لا ينبغي أن يترك نفسه هكذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم يعتبرون المسجد هذا بالنسبة لهم شيئا كبيرا. ولهذا دخل النبي يوما للمسجد فوجد أبا أمامة رضي الله عنه في غير وقت الصلاة، فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ من اللي جابك المسجد الآن؟ هذا ليس وقت الصلاة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، ديون كثيرة وهموم لزمتني، ديون وهموم. فقال يا أبا أمامة: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهرة الجهل. قال: فما هو إلا أن قضى الله دين وفرجهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يحدث ما لم يؤذي، سئل عن الحدث أو الإذاء فقال: يفسو أو يضرط، يعني ما لم ينطق وضوء. لكن طالما أنه في المسجد وهو على طهارة فإنه ينال هذا الأجر العظيم اللي هو دعاء الملائكة له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا. طيب، هل يلزم أن يكون الإنسان في مصلى الذي صلى فيه نفسه، يعني صلى في الصف الأول فيبقى في مكان الذي صلى، فإذا انتقل إلى مؤخرة المسجد أو إلى حائط أو كذا فإنه يحرم الأجر؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه طالما أنه في المسجد سواء كان في المكان الذي صلى فيه أو في غير المكان الذي صلى فيه، أي مكان طالما أنه لم يبرح المسجد فلا إشكال، طالما أنه لم يبرح المسجد فلا إشكال إن شاء الله. فالأجر في المسجد في أي مكان كان، في أي مكان كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة يعني ابن شريح قال: سمعت أبا الأسود يعني محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا لهذا أداه، لا لهذا أداها، لا لهذا أداها الله إليك. لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا.
نعم. من أدب المسجد ألا يشتبه بالأسواق ولا يشتبه ببيوت الناس وشوارعهم، ولكن المسجد بني للذكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد إنما بنيت للذكر لله سبحانه وتعالى. ولما رجل دخل فبال في المسجد وقام الصحابة ليقطع عليه بولة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. بعدما فرغ من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لتكون محل الأبوال ولا لمحل بيع وشراء ولا كذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل أو إذا سمعتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا أداها الله لك، ولا ردها الله عليك، قولوا له ذلك من باب الزجر. وطبعا لما يكون هذا دعاء، هذا دعاء بالحرمان، فيعاقب الإنسان بنقيض قصده، بنقيض قصده. وهذا كل من سلك مسلكا غير شرعي يريد به أن يصل إلى مصلحة فإنه يعاقب بنقيض قصده. من أراد سعة الرزق بأكل الحرام فسيعاقب بنقيض قصده. من أراد أن يعف نفسه بالزنا سيعاقب بنقيض قصده. من أراد الغنى بالمحرم عوقب بنقيض قصد. كل من طلب الأمر بغير حله عوقب بنقيض قصد. هذه قاعدة، وليس شرط الإنسان يعاقب في نفس الحال، ولكن للأرزاق ولما يريده الإنسان من خير مسالك نص عليها الشارع، منها تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرج. عايز مثلا يبني بيت أو يقيم تجارة ولا وليس عنده مال، يوم يأتي بقروض حتى يقيم تجارة ويربح، ثم بعد ذلك يسدد من ربحه هذا القرض الذي أخذه من البنك. أكثر الناس يبتلون بهذا فيبيعون ما عندهم ولا يكفي هذا السداد البنكي، ثم في النهاية يوضعون في السجون. والرجل الذي قد يبتلى بالزنا والعياذ بالله أو كذا تجد يحرم الاستمتاع مع الزوجة، فمن طلب الأمر بغير حل عوقب بالضد. فمن ذلك أن الرجل ينشد الضالة في المسجد، يقول: يا ناس راح مني كذا، اللي وجد كذا، اللي وجد كذا. فقول له: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، يعني اللهم لا تردها عليك. لماذا؟ لأنه أخطأ حين جعل المساجد كالأسواق، يبقى يعاقب بنقيض إيه؟ بنقيض قصد. ويعلم الناس هذا، يعني يعلم الناس هذا. طيب طب إذا وجد الضالة، هذا ينشد ضالته، طيب أنا وجدت بقى الضالة، فهل يجوز أن أعلن عنها في المسجد؟ لست صاحب الضالة ولكن أنا الذي وجدتها، فأقول: يا جماعة أنا وجدت مثلا كذا، وجدت ساعة، وجدت مبلغا من المال، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول الجامع واحد، الجامع بين أمرين واحد، هو أن المساجد لم تبنى للإعلانات، لا النداء على ضالتي يا جماعة رحمني حاجة، ولا النداء على إني وجدت هذه الضالة، فالجامع بينهما واحد، وهي المساجد لم تبنى لهذا. واحد مثلا بيصلي وده يقول مثلا يا جماعة وجدت مثلا ساعة، فينشغل المصلي، ينشغل بهذا، يقطع عليه صلاته، فلا يجوز لا نداء النداء على الضالة، ولا أيضا يجوز إيه الإعلان عن هذه الضالة. طيب، هل يجوز الإعلان عن رحلات العمرة والحج، وإنه ستقوم رحلة حج كذا في المكان الفلاني وبأسعار خاصة؟ أيضا لا يجوز هذا، لا يجوز الإعلان في المسجد عن مثل هذه الرحلات. طيب، أمال ماذا أصنع؟ أنا وجدت ساعة عند الوضوء الآن، أو وجدت مبلغ من المال، ماذا أصنع؟ نقول لك هناك وسائل عديدة، منها مثلا أن يأتي الواحد بالساعة ثم يضعها مثلا عند المنبر لمن أرادها، أو يجعل مكانا مخصصا في هذا في المسجد يعرف، بحيث الإنسان إذا فقد ضالته، فقد ساعة، فقد كذا، يروح يبص جات ولا ما جاتش، مثل ما تجد في الحرم مثلا، هناك أماكن للمفقودات، الواحد بقى مش يقعد يبص في الحرم واخد بالك، هيلاقي يدور على حاجة وكذا، إنما يذهب إلى إيه؟ راح منه إقامة، راح منه جواز، راح منه مبلغ من المال، ما بيلفش في الحرم كله، وإنما يذهب إلى المكان المخصص لهذا الأمر، فيجعل مكان مخصص. أو لو كتبت ورقة وعلقت على الباب، المهم أن نتجنب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزعم من مصلحة في خلاف هذا، نقول أصلي وفصل، ممكن راجل مثلا يكون جاي وما يعرفش المكان ويروح ويعمل، المهم نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نمتثل أمر النبي ونحقق المصلحة بإيه؟ بخلاف هذا. أقف قدام الباب بره وقول يا جماعة أنا لقيت ساعة أو لقيت شيء، بدل ما أقف جوه المسجد أقف بره المسجد خطوة، بدل ما يكون داخل المسجد يكون داخل خارج المسجد، خلاص انتهي المسألة. يعني بنادي على صلاته ما بنش على صلاته، بنادي على صلاته، لكن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمساجد لم تبنى لهذا. وأقبح من هذا، من النداء على الضالة وقد يحتاج إليه الإنسان لأن ضالته شيء مهم، أقبح من هذا هذه النغمات والرنات التي جعلت على الهواتف، حتى دخلت الموسيقى ودخل الغناء إلى مساجدنا، تجد في الصالة الواحدة تسمع لك نغمتين ثلاثة، اللي أغنية واللي موسيقى، حتى ولو كانت نغمات كما يقولون نغمات دينية، أذان، شيخ يخطب أو كذا، مقطع من شيخ أو غير ذلك من هذه الأشياء، كل هذا مما يشغل المصلي. والأصل أن المساجد لم تبنى لهذا، بنيت للذكر والصلاة والطاعة وتلاوة القرآن، هكذا المساجد تبنى لهذا. والأغراض المباحة، الأغراض المباحة، واحد يستفتي، واحد كذا، أغراض مباحة من يعني إعداد شيء، مثلا لو كنا معتكفين طعام، شراب، منامات، ينام الإنسان، يعني المهم الأغراض المباحة التي لا تتنافى مع ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته والصلاة ولا تشغل المصلين، أغراض مباحة فقط، أما غير هذا فلا يجوز. وكذلك منهم النعي في الميكروفونات، في المآذن وكذا وبالصيغ، لكن لو أن الإمام أخبر أو أحد الناس قال يا جماعة في صلاة جنازة في مسجد الرحمة أو في مسجد كذا فلان مات أو فلان كذا، ما فيش إشكال، يعني لو نعي يقتصر فقط على هذا الباب لا إشكال، أما ذكر الأقارب والعائلة وكذا في المآذن هذا خلاف السنة، لكن لو اقتصرنا فقط على الإعلان والإخبار لا بأس، فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى أن النجاشية لأصحابه، ونعى أيضا شهداء مؤتة، وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم قال قتل جعفر ثم أخذ الراية فلان، ثم قال قتل عبد الله بن رواحة، ثم قال خذ لزيد، ثم قال خذ لجعفر، ثم قال خذ لعبد الله بن رواحة، كل هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا في هذا جواز النعي في المسجد، يعني إذا كان مختصرا، مختصر توفي فلان مثلا دفن في مسجد كده يكون مختصرا. ومن هذا أيضا البيع والشراء، فلا يجوز البيع والشراء في المسجد. قل ما سأل فلان يا راتي محمود تشتري مثلا، ماشي اشتري كام بكذا بكذا، واحنا في المسجد مثلا ننتظر صلاة ولا بعد صلاة ولا كذا، هذا أيضا لا يجوز، وهذا يتنافى مع آداب المسجد، فالمسجد أيضا لم يجعل للبيع ولا للشراء. ما فيش فايدة في سرك، هو المراد يعني تعذيره ودكيته حتى لا تكره. لكن مثل هذا القول، مثل هذا القول اللي هو لا ردها الله عليك، يتبع أيضا علم الناس وجهلهم. يعني أنا أعلم الناس الأول أنه يا جماعة من السنة ألا يباع ولا شرط، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع واحد أو اشترى أو أنشد ضالة في المسجد، إذا أنشد ضالة في المسجد أن نقول له لا ردها الله عليك، هذا من السنة، ونعلم الناس هذا، حتى إذا جاء يوم وقلنا مثل هذا القول يعلم الناس أننا نتبع النبي في ذلك. لكن إذا لم يكن للناس علم، وواحد مثلا جاهل الحكم ولم يسمع، وقال يا جماعة أنا ساعة ضيعة مني أو كذا، وإن قلنا له لا ردها الله عليك، واخد بالك، قال تعالى بس أنت بقى إيه ما صدقت، وانت انسان حاقد دايما، وانت انسان مش عارف ايه، وانت انسان، ومسكوا بعض في المسجد. فالانسان ايضا يراعي مثل هذا، لان قد يترك الانسان الفاضل لمصلحه، قد يترك الانسان بعض الاختيار، بعض الامور المختاره شرعا للمصلحه. فنعلم الناس الاول، ثم بعد ذلك نقول للناس هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مع الصحابه وكذا يعلمون مثل هذه الأمور، أما نحن ففي بيئات جاهلة، فالإنسان يراعي فيها المصالح والإيه والمفاسد. إذا لو قال كده بدلا من نقول لا ردها الله عليه، نقول له لا يجوز هذا يا رجل، لا يجوز هذا، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد يقول لا ردها الله عليك، يبقى نقول له إيه هذا. إنما إذا كانت في بيئات لا تعلمون، ولو قلنا هذا سترتب على ذلك مفسدة، فلا نرجع القول ونعلمه كما قلنا.
قال جاهدوا في كراهية تفسير الضيف، الكراهية هي المقصود يعني الحكم التكليفي وهو التحليل.
كيف كراهية؟ لكن كراهية التحليل.
قال رحمه الله تعالى
كراهية يعبر عنها بكراهية التنزيه وكراهية التحليل، فعلى حسب الدليل الوارد عندك.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النقاعة في المسجد، فذكر مثله. قال حدثنا القعنبي حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبسق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره، إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. قال حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. قال أبو داود رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى ابن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنهم لم يذكروا الزعفران. ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه. وذكر يحيى ابن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق قال حدثنا يحيى ابن حبيب ابن عربي حدثنا خالد يعني ابن الحارث المحمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا. وصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب ابن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما تبثق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج ابن فضالة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رأيت واثلة ابن الأسقع في مسجد دمشق بسق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لما فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال حدثنا يحيى ابن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان ابن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى ابن الفضل السجستاني. قالوا حدثنا حاتم ابن إسماعيل حدثنا يعقوب ابن مجاهد أبو حزرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه. ثم قال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء مخلوق في راحته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم.
طيب، يعني جاب طيب على العصا ثم حكها حتى يذهب الأثر وأيضا الرائحة. حديث: وكان يحب العرجين في يده. سنة الحكم عليه.
وثقة على البوري.
حديث وسيلة بن أصقع.
نعم.
الحديث وسيلة بن أصقع. ومع ذا حديث. وكان يحب العرجين. نعم. فكل هذه الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى في باب كراهية البزاق في المسجد، وهذا لأنه يتنافى مع أدب المسجد. إذا الإنسان في المسجد بزق وتفل وبصق، فيقال بصاق أو بزاق، هلم بمعنى واحد أو يختلفان بالزاي والصاد، فهذا كله ممنوع في المسجد ولا ينبغي ولا يليق، ويقاس عليها كل مادتها، كل ما كان فيه، يعني النخامة في المسجد أيضا مكروهة، وأن يستنثر الإنسان في المسجد أيضا هذا مكروه، كل ما كان من هذه المادة لا ينبغي ولا يليق، ويقاس عليها كل ما يحدث إيذاء، كل ما يحدث إيذاء. يجي واحد مثلا يسجد يجد مثل هذا الأذى، تخيلوا ماذا سيصنع؟ لم تبنى المساجد لهذا، ولا يجوز أيضا، ولا يجوز أن يفعل رجل ذلك في المسجد أبدا، وكل ما يؤذي المصلين في المسجد لا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك في المسجد. فالمساجد تكرم عن هذه الروائح وهذه المناظر، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أثر النخامة في الجدار وبزاق، تغيظ صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، وحك صلى الله عليه وسلم. فالبزاق في المسجد خطيئة، يعني إذا بزق الإنسان على أرض المسجد كفارته أن يدفنها، طبعا أن يدفنها، لأن المساجد كثم حصباء، فيدفنها حتى يواريها ولا يكون لها أثر، والآن طبعا المساجد من فرش، فيكون كفارتها أن يدلكها وأن يمسحها فلا يبقى لها أثر، فلا يبقى لها أثر، لكن كفارة بداية خطيئة. وإذا أراد أحدنا أن يبزق واحتاج إلى ذلك، فإن كانت المساجد من حصباء وتراب، أو الإنسان يصلي في الصحراء أو يصلي في الحقل أو يصلي في الشارع، فليجعل ذلك عن يساره تحت قدمه اليسرى إذا احتاج، إذا وغلبه ذلك. إنما إذا كان الإنسان موجود الآن، فمثلا يستطيع في منديل، إذا كان معه منديل وغلبه ذلك يبقى في منديل، أو إذا لم يجد شيء ففي طرف ثوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في طرف ثوبه، يجيب الثوب يفعل هذا ثم يدلكه، يرد بعضه على بعض في طرف ثوبه، ولا يجعله على الأرض. المهم أن الإنسان يتقي هذا بأي وسيلة مباح، بأي وسيلة مباح، إما في منديل، إما في طرف ثوبه، إذا كان في الخارج أو في مساجد فيها تراب أو كذا، فليجعله تحت قدمه اليسرى ثم ليحكه وهكذا. فحاصل هذا الباب كله أنه لا يجوز الإنسان أن يبزق في المسجد، وأن ذلك خطيئة، وكفرة هذه الخطيئة أن يزيل هذا البزاق حتى لا يؤذي المصلين. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله قبل وجهه، لأنه إذا قام المصلي يصلي فإن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجهه، قبل وجهه وهو في السماء، وسبحانه وتعالى على عرشه وهو قبل وجه المصلي، مثل ما يكون القمر، فنحن نمشي القمر قبل وجوهنا وهو في السماء، فلا تنافي بين كون القمر في السماء وبين القمر قبل الوجه، كذلك لا تنافي بين أن يكون هذا في المخلوق فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. فلا تنافي أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء، وأن يكون الله تبارك وتعالى قبل الإيه؟ قبل وجه المصلي، فينبغي أن يتأكد. طيب، هل هذا خاص إذا كان الإنسان في المسجد فقط، اللي هو البزاق تحت الرجل اليسرى، وأن لا يفعل الإنسان هذا قبل وجهه ولا عن يمينه، هل هذا خاص في المسجد فقط، هذا إذا كنت في المسجد، ولا هذا عام حتى ولو أنا خارج المسجد؟ يعني لو أنا بره المسجد دلوقتي وماشي وأردت أن أبزق، هل يجوز لي أن أبزق عن جهة اليمين أو قبل وجهي، أو أن هذا خاص بالمسجد؟ الجواب النهي عام، النهي عام، فلا يجوز والإنسان يمشي أن يبزق عن يمينه ولا قبل وجهه، بل يجعل ذلك أيضا عن إيه؟ عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، حتى ولو كان خارج المسجد، حتى ولو كان خارج المسجد، لكن خارج حتى ولو كان خارج المسجد، لكن خارج المسجد لا نقول كفارتها دفنها، لأن خارج المسجد ليس له حرمة الإيه؟ المسجد، لكن في المسجد يتعلق حكم بدفنها لحرمة المساجد. أما خارج المسجد فلا يلزم إلا إذا كان سيحدث أذى، كان يدخل في بيت واحد متضلط مثلا ولا يدخل في محل واحد، النهاردة بقى البلاط والسيراميك والأشياء دي، فيبصق ويجعل هذا على البلاط فيؤذي، فهذا يمنع من أجل الإيذاء، من أجل الإيذاء، فالمسلم منهي عن إيذاء أخيه. وبعض الناس ممكن يمرض فيها إذا رأى شيئا من هذا، فالمسلم ينبغي أن يكون مهذبا مؤدبا نظيفا، لا يفعل مثل هذه الأشياء، إنما يكون نظيفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال: حدثنا عيسى بن حماد، حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك. وساق الحديث. قال: حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة، حدثني محمد بن إسحاق، حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد ابن نويفع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بن سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناق بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد، فذكر نحوه قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. قال: حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم.
قال باب دخول المشرك إلى المسجد، يعني هل يجوز المشرك أن يدخل المسجد أم لا؟ ثم ساق الأحاديث التي تدل على جواز ذلك، وأن هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد أناخ راحلته بالمسجد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ابن عبد المطلب، قال قد أجبتك، قال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد عليه. طبعا هؤلاء أعراب، والأعراب أجلاف ما عندهم حسن مخاطبة، ولهذا النبي لم يقل له نعم، قال قد أجبتك أيوة. فهذا فيه دليل على جواز دخوله المسجد، لأنه لم يكن مسلما، وسأله عن الإسلام وسأله عن أركان الإسلام، لو حديث ضمان بن ثعلبة. والحديث الآخر لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في شأن رجل وامرأة زنيا، فدل هذا على دخول غير المسلم المسجد. وأيضا يستدل لهذا بحديث ثمامة لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وربطه بالسرير وكان مشركا، فدل هذا على دخول المشرك المسجد. إلا المسجد الحرام فإنه لا يشرع دخول المشرك إليه، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا يخص المسجد فقط أو منطقة الحرم؟ هل مراد المسجد الحرم هنا المسجد كبقعة للصلاة، ولا المراد الحرم كمنطقة محرمة لا يجوز أن يدخلها المشرك؟ خلاف بين أهل العلم، فمن من خصه بالمسجد ومن من خصه بالمنطقة، والعمل على أن المنطقة لا يدخلها منطقة الحرم لا يدخلها المشرك. ولهذا تجد الآن مثلا وانت ذهب إلى مكة أو كذا يقول هذا مدخل لغير المسلمين أو هذا طريق لغير المسلمين في المنطقة نفسها قبل الدخول إلى منطقة الحرم. أما بقية المساجد فقد ثبت بالنص دخول مشرك فيها، وعليه استدل من أهل العلم على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست حسية، إذ لو كانت نجاسة المشرك حسية لما أذن لهؤلاء بالدخول، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل أماكنهم. النبي ربط ثمامة في عمود من أعمدة المسجد سارية من سواريه، لو كانت نجاسته حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المكان، لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المشرك نجاسته معنوية وليست حسية. فقوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية وليست حسية. وعليه يجوز أيضا لبس ثياب الكفار، لو جاءتنا ثياب مستوردة أو لو واحد مشرك أهدى إلى مسلم من ثوبا، هل يجوز له لبسه أم لا؟ الجواب يجوز له لبسه، حتى ولو كان المشرك قد لبسه، حتى ولو كان المشرك لبسه، حتى ولو كانت ملابس داخلية، حتى ولو كانت ملابس داخلية. لكن هؤلاء لا يتنزهون من النجاسات، لعل نقول الأصل الطهارة إلا أن يثبت دليل بخروج عن الطهارة، شفته تبول فيها، لا ما شفته خلاص البس حتى ولو كان. ومن ذلك أيضا استعمال أواني الكفار، استعمال أواني الكفار إلا إذا كانوا يطبخون النجاسات، إن كانوا يطبخون النجاسات وأنا علمت أن هذه الأواني قد طبخ فيها النجاسة فلا يجوز لي أن آكل منها، إلا أن آكل فيها إلا أن تغسل. ولهذا جاءت بعض الروايات اغسلوها وجاءت بعض الروايات ما فيها الغسل، فالعلماء جمعوا بينها بأنه إذا كان القوم يطبخون النجاسات يغسلوه، إن رأيتم النجاسات قد طبخت فاغسلوها وجوبا، وإن شككتم فاغسلوها استحبابا، وأما إذا كان القوم لا يطبخون النجاسات فكلوا منها، فكلوا فيها ولا تغسلوها. وعلى هذا تجتمع الروايات، على هذا تجتمع الروايات. إذن كل هذه أدلة على أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست نجاسة إيه؟ وليست نجاسة حسية. فالشاهد من هذا كله أنه لا بأس أن يدخل المشرك إذا كانت مصلحة في هذا، لا بأس أن يدخل إذا كانت مصلحة في هذا. مثلا مثل إيه؟ مثلا نحن نبني المسجد هذا واحتاجنا إلى مهندس نصراني، عندنا خلل في المسجد، مهندس نصراني سيدخل مثلا إلى المسجد يشير علينا، أو إلى عامل أو إلى كهربائي أو إلى شيء من هذا، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا إيه حرج. لأن بعض المسلمين قد يعظم هذا بل يستنكر، لكن لا، في واحد نصراني داخل دورة المي يعني يستنكر أنه إيه، وهو برا قاعد مع النصراني يؤكله ويشاربه ويضحكوا على الإسلام، والنصراني يستهزئ بالدين ويضحك معاه عادي، بس المهم ما تخش دورة المياه، المهم لما يجي عند المسجد يبقى ما تخش إيه دورة المياه، لكن برا يؤكله ويشاربه ويضحكه ويقلده ويحبه ويوده ويدخله إلى بيته ويدخل بيته وترتفع التكلفة، لكن إذا جاء عند المساجد فإنهم يعظمون إيه ذلك. وهذا ليس من باب تعظيم حرمات الله، بل من باب الجهل بالحكم، يعني من باب الجهل بالحكم ليس من باب تعظيم حرمات الله. نعم. لهم ما يكونش في مودة يعني ومحبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد الله عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. قال: حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل أو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن نهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان ابن داود قال: فلما خرج مكان فلما برز. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.
أيضا هذه الأحاديث تبين أن الصلاة تجوز في أي بقعة من بقاع الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن جميع الأنبياء أن جعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وهذا يختلف عن جميع الأنبياء كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: فضلت بخمس، وأنه اختص بخمس من هذه الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم ولم يشرك فيها أحد، أنه جعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ فعنده صلاة وعنده مسجد وعنده طهور. في مية مفيش، يضرب الأرض. في مسجد مفيش، صلي مكان أي مكان على وجه الأرض. جعلت الأرض كلها في أي مكان، وهذا من رفع الآثار وعدم المشقة. إذن أيما رجل أدركته الصلاة عنده مصلاه وعنده مسجده وعنده إيه؟ طهور. موجود مية ما فيش مية، يبقى اضرب الأرض بس ضربة واحدة وامسح الوجه والكفين، هذا الطهارة. إيه تاني؟ عايز سجادة لا يلزم، عايز مسجد لا يلزم، فيش مسجد خلاص صلي مكانك. ولهذا الناس يخرجون في الصحراء ويصلون، اللي بيصلي في المطار واللي بيصلي في الغيط واللي بيصلي في الصحراء واللي بيصلي في السفر، في أي مكان صلي، في أي مكان برا كان أو برا. ركبت حتى الطائرة وتريد أن تتنفل تنفل وصلي صلاة النافلة، في السيارة صلي، في القطر صلي صلاة النافلة، فإذا جاءت الفريضة انزل. طيب أعجز عن النزول، خلاص صلي وانت في الطيار الفريض، صلي وانت في السيارة الفريض، صلي وانت في القطار الفريض، صلي وانت على فرسك ودابتك. هذا كله من رفع المشقة عن هذه الأمة، إلا المواضع التي ورد الدليل بالنهي عن الصلاة فيها، من ذلك المقبرة، فعشان نروح نصلي في الجبانة لا يجوز إلا صلاة الجنازة، فقد ثبت بها الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الصلاة على المرأة ذهب بعد ما دفنت بشهر، ذهب صلى الله عليه وسلم فصلى عليها صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لأن ما فيها ركوع ولا سجود، صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلا إشكال فيها. أما الصلاة في المقبرة سواء كانت نافلة ولا كانت فريضة فلا يجوز للإنسان أن يصلي في المقبرة، لا فريضة ولا إيه ولا نافلة، إلا الجنازة فقط. فاتتني صلاة الجنازة في المسجد أو في المصلى فأذهب إلى المقبرة وأصلي صلاة الجنازة، وأجعل المقبرة بيني وبين الإيه وبين القبلة في الجنازة، مش مثلا يكون القبر في خلاف القبلة، أقوم مثلا القبر هنا، أقوم أجعل ظهري إلى القبلة وأصلي إلى القبر. لا، لا تتجه إلى القبر إلا إذا جعلت القبر بينك وبين القبلة، يعني تجاهك إلى القبلة والقبر بينك، زي وضع الجنازة، زي ما توضع الايه تضع ايه النعش، لكن تترك القبلة تجي الى القبر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالمقبرة لا يصلى فيها اي صلاة، ينهى عن صلاة المقبرة. ليه ينهى عن صلاة المقبرة؟ ينهى عن صلاة المقبرة لان هذا يؤدي الى الغلو. طيب اذا كان ينهى عن صلاة المقبرة، المقبرة العادية اللي الناس لا يتعلقون بالقبور، يعني تمشي بين القبور ولا أحد يلتفت إلى القبور، ولا ده قبر فلان ولا علان ولا كذا، إلا إذا كان على وجه تمييز بس، عندي مقبر عائلة فلان ولا مقبر عائلة فلان فقط. فإذا كان هناك نهي عن الصلاة في المقبرة التي لا يتعلق بها القلب، فكيف بقى بإدخال الميت إلى المسجد وجعل المقصورة له و التعلق به، فكيف بالصلاة في هذا المكان؟ إذا تحول المسجد هذا إلى مقبرة، تحول هذا المسجد إلى مقبرة، فلا يشرع الصلاة في هذا المسجد لأنه صار مقبرة. ولهذا قالوا إذا كان المسجد أولا نبش القبر ونقل إلى مقبر المسلمين، وإذا كانت المقبرة أولا هدم المسجد لأنه مقبرة. يعني أيهما نقدم، حق المسجد ولا حق المقبرة؟ نقدم حق الأول. أيهما أولا؟ المسجد، يبقى لا يجوز أن احنا نحوله إلى مقبرة. المقبرة لا يجوز أن احنا نجعلها مسجدا، لكن أن يجتمع المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر. يبنون عن الصلاة فين؟ في المقبر. كذلك ينهى عن الصلاة في معاطل الإبل ومبارك الإبل، كما ورد الدليل بذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن نصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال أن نصلي في مرابض الإبل قال لا، قالوا أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قالوا أن نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ. يبقى النبي فرق بين الإبل والإيه والغنم في الوضوء من اللحم وفي الصلاة في مرابضها، فالشاهد أننا لا نصلي في موضع الإبل لكن المبارك بتاعت الإبل. فإن قال قائل: لكن ورد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ البعير سترة، صلي للبعير، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول: الصلاة في مكان يقف فيه البعير أو إلى البعير لا إشكال فيه، أما النهي عن المرابض، المرابض الأماكن المتخذة مواضع لها، خد بالك، زي مثلا عندنا الزريبة، فدي أيضا مربط الإبل اللي بينام فيه ويقوم فيه ويربط فيه ويأكل فيه ويشرب فيه، مربط، خد بالك. لكن أن يقف البعير في شارع في مكان وأصلي وتاخذ سترة أو أصلي قريبا منه هذا لا إشكال فيه. في فرق بين الصلاة في المرابض والصلاة عند أهلي، فهذه أيضا من المواضع التي لا يصلي فيها الإنسان ولا يجوز الصلاة فيها لمرابض الإبل. كذلك الحمام المستحم، لأن هذا فيه أيضا إظهار العورات، قد تظهر العورات وكذا. كذلك دورات المياه لا يصلي فيها الإنسان، طبعا حمام غير دورة المياه في عند العرب، الحمام يعني المستحم، وقد كانوا يعدون ماء حميما يعني ماء ساخنا، يبقى ساخن زي ما احنا نسميه مثلا ايه حمامات بخار، حمامات مش عارف ايه، حمامات هذه. ف لكن هذا يسمى الخلاء، هذا بيت الخلاء اللي هو دورة المياه، يبقى نسميها الان دورة المياه، فهذه لا يصلى فيها ايضا، لا يصلى فيها فالأمر